حنان عبد الله، عاطف علي صالح، مساحة حرة.
من مونتي كارلو الدولية وبرنامج كافي شو سعداء أن ينضم إلينا الباحث والكاتب عمر مرزوق. هو خريج فلسفة من جامعة السربون ومختص بفكر القرون الوسطى، مطلع على فكر الحداثة وعلى التجديد، نشر العديد من الكتب ولديه العديد من اللقاءات حنان الفكرية والأدبية، وهو يسلط الضوء على ويراهن أيضا على هذه الفترة الذهبية من العصر العربي.
فعلا له أيضا دكتوراه في الفلسفة من جامعة السربون. هناك في قراءاتنا وبحثنا بخصوص ضيفنا يا عاطف، اللي مش غريب على متابعي مونتي كارلو الدولية، من لام نفسه أنه لم يتعرف عليه في السابق وأنه اكتشفه في الآونة الأخيرة. دكتور عمر صباح الخير، ونحن سعداء أن تكون معنا.
شكرا على الاستضافة.
مباشرة إلى الاهتمام، وربما هناك العديد من يسأل، المفكرين الباحثين الأدباء أصبحوا يغادروا هذه الفترة، فترة القرن 18، القرن 19 وما بعد ذلك، ولكن أنت تعود لهذه الكتب، هذه المراجع الفلسفية اللغوية وأيضا الفكرية. هل غادرنا هذه المرحلة، وعلى أي شيء تراهن أنت دكتور عمر للعودة لهذه المرحلة؟
أراهن أولا على التجديد، لأني يعني في أوروبا، طبعا أنا قاطن في فرنسا منذ 40 سنة الآن، ورأيت أن الفكر العربي يعني غير معروف، لأن الآن مثلا هناك الفرنسيون يعني يدرسون الفلسفة، ولكن لا يدرسون الفلسفة العربية. مثلا يمكن الناس مثلا هنا عندهم دكتوراه في الفلسفة، وعندهم يعني شهادات في الفلسفة، ولكن لا دراية لهم مثلا بالفكر العربي للعصور الوسطى. كأن هناك يعني حلقة فارغة، يعني
مفخودة.
نمر مباشرة من اليونان والرومان إلى ديكارت، كأن بين الرومان واليونان يعني لا شيء، لم يكن شيء، لا شيء حدث، لا ناس يعني درسوا، ترجموا، ألفوا، وهؤلاء الناس كل يعني العالم العربي الإسلامي هو الذي يعني ترجم النصوص اليونانية في الطب، في الرياضيات، في الفلسفة، يعني نصوص أرسطو، نصوص أفلاطون، نصوص أقليدس، يعني كل النصوص هذه كانت يعني في بغداد، تدرس في بغداد، وتدرس في يعني في قرطبة، وتدرس في كل يعني الأقطار الإسلامية، ولكن يعني الغرب لا دراية له بهذه الأمور.
يعني عفوا للمقاطعة، عفوا نعم. حنان، هل هو إغفال متعمد برأيك أم تقصير من المفكرين ومن الأدباء ومن الباحثين لإحياء هذا التراث وتقديمه بشكل حضاري للغرب؟
يعني بعد العصور الوسطى في عصر النهضة الأوروبية كان اتجهت النهضة الأوروبية اتجاها معاديا للعرب والإسلام، ونرى ذلك مثلا في أعمال بيترارك، الشاعر بيترارك الذي كان يعني يكن عداوة للعرب والمسلمين. ومن بعد يعني غياب ناس كانت تدرك اللغة العربية، ففقدت يعني هذه العلاقة بين العالم العربي وأوروبا. يعني الجهل مثلا اليوم اللغة العربية تقريبا لا تدرس في فرنسا،
هذا موضوع آخر يعني،
لا تدرس حتى اليوم. يعني هناك جهل بالتراث العربي، بالتراث الإسلامي، يعني متعمدا أو غير متعمد، ولكن هذا هو الواقع.
ولكن قاسية جدا كلمة جهل بالتراث العربي، ونحن نرى اليوم بأن هذا التراث وهذه الثقافة يعني خرجت حتى بمؤسسات عربية موجودة هنا في أوروبا التي اهتمت بالثقافة العربية.
والجهل اللي يعني ليس
على مستوى المؤسسات،
على مستوى المؤسسات، وهذا الجهل يعني لا يعني العالم الغربي فقط، حتى يعني العرب والمسلمين
صحيح.
لا يقرؤون هما أصلا، لا يقرؤون التراث العربي مثلا، يتكلمون على فلان وفلان، على ابن تيمية وعلى مثلا ابن حنبل، لكن لا يقرؤون له.
سؤال، وأنت يعني فيلسوف متخصص في الفلسفة، أنا سأعود بهذا اللقاء إلى مقاعد المدرسة. درسنا الفلسفة في يعني سنة أولى وثانية وثالثة ثانوي في المغرب مثلا، وأنت تقول بأن أوروبا همشت الفلاسفة العرب، لماذا نحن في مقررات المدرسة لم يدرسونا فلاسفة عرب، بل درسونا يعني فلاسفة أجانب؟
يعني هذا سؤال وجيه، لأن مثلا برنامج الفلسفة في الثانويات المغرب العربي لا يتطرق إلى فلاسفة العرب والإسلام. لا يدرسون ابن سينا، لا يدرسون الفارابي، لا يدرسون ابن رشد. لماذا؟ لأن هؤلاء الناس عندهم أطروحات في الدين محرجة.
صحيح.
ويعني ماذا نفعل؟ الإقصاء والتهميش. يعني نتكلم على جون بول سارتر، ونتكلم على بيركسون، ونتكلم هذا لا يغيرنا في شيء. ولكن عندما نتحدث مثلا على نظرية النبوة عند الفارابي، ومثلا العلاقة بين النقل والعقل عند ابن رشد، هذا يقلقنا. وإذن ماذا نفعل؟ البتر والإقصاء والتمييز.
إذن الأزمة بدأت من هناك، من العالم العربي. هناك تغييب رسمي كما ذكرت أنت لهذه الأسماء وهذه الأعلام، الفارابي، ابن سينا، ابن رشد، وغيره من الفلاسفة، من الذين تحدثوا عن علم الكلام، عن الفقه، عن التجديد، وتم إقصاء هؤلاء من الدراسة. الآن أنت عدت بعدد من الكتب، عدد من المحاضرات لإحياء هذا التراث، خاصة بين القرنين الثامن والتاسع الميلادي، وهذا بمجهود ذاتي. يعني عادة هذا العمل يحتاج إلى مراكز بحثية أو إلى مراجع تفرق عمر مرزوق للاشتغال على هذه الأعمال، ولكن أنت من مجهودك ومن جيبك الخاص تهتم بهذه الفترة. إلى متى؟ هل ستستسلم أم ستستمر في هذا المشروع؟
لا، لأن صاحب الدراسات أيضا مهمش.
نعم.
لأن أصبح مشكلة.
نعم.
عندما مثلا تقول أنت يا أخي يجب إحياء الروح النقدية عند العرب والمسلمين، الروح النقدية أقصد بالروح النقدية ليست روح النقدية الاستشراق التي يعني تقول بعض الحقائق ولكن حقائق يريد بها باطل. أنا أتكلم عن الروح النقدية المسلمة التي يعني تغربل الأمور ويعني تعول على العقل. ويعني نحن أصبح عندنا العقل يعني كأنه عدو، لا نعول إلا على الإيمان والتقوى، على الفقهاء، يعني على الحلال والحرام. يعني حياتنا كلها تدور حول الحلال والحرام، كأن الدين كله فقه. أصبحت يعني طلب المسلمين اليوم ماذا أفعل عندما أكون في تلك الحالة، وفي هذه الحالة ماذا أفعل. يعني هذه أمور، إذا وهذا يدل على جهل المسلمين بدينهم، لأن المسلم التقليدي في العصور الوسطى لا يسأل على هذه الأمور، كيف أتوضأ وكيف أصلي وكيف أصوم خلاص، هذه أمور بديهية.
دكتور عمر، أليس لأنه هنا تتحدث عن أشياء مهمة جدا في يعني العالم العربي بين الفلسفة والدين، هناك كلمة لطالما قيلت لنا مثلا في الدين، ألا وهي التشكيك والشك. عندما نتحدث عن الفلسفة، هذا معناه بأن الإنسان يجب أن يدخل في أمور ميتافيزيقية بينه وبين نفسه.
طيب.
وأيضا البحث في بعض الأمور اللي هي ليست من طبيعي والبديهي بالنسبة للمسلم الذي منع من التشكيك بالدين أو في الدين لأنه شرك. أليس هذا ربما ما جعل المسلمين يتراجعون حتى في هذه الأمور ويضعون جانبا الفلاسفة والفلسفة كما قلت في البداية؟
يعني طيب، إذا أنت تعتقد أن دينك هو الصح والحقيقة، فمن ماذا تخشى؟
الخوف من التشكيك. من ماذا؟
سؤال وجيه. نعم.
الخوف من الشك في الإيمان.
طيب، خلي الشك أنت، فمن أراد فليؤمن ومن أراد فليشرك. وأين المشكل؟ يعني هذا هو يعني الفكر فيه طبعا هذا المشكل. يستطيع الإنسان عندما يفكر أن يلحد، هذا معروفة. وكان والإلحاد في الإسلام، يعني كتب في هذا الموضوع الدكتور عبد الرحمن البدوي رحمه الله، الإلحاد في الإسلام موجود، ابن الريوندي، وهذه أمور موجودة. يعني أدب المجون وأدب التهتك وأدب يعني الشك، يعني والإمام الغزالي هو أيضا يعني مر بفترة من الشك كاد أن يعود يعني كافرا.
نعم والعكس تماما.
والعكس
يعني
تمام
يعني
وهناك ناس يعني
محمود
يعني تنتقل من الإلحاد إلى هذه نعم. الحياة ولكن مثلا ابن رشد يتكلم في فصل المقال يقول يعني أنت مثلا إذا كان إنسان مات عند شربه الماء وشرق فمات تمنع شرب الماء أنت عن الناس كل يعني إذا تفلسف وألحد فهذا هو سيسأل على هذه يوم القيامة أنت لا تسأل ووزره على نفسه.
على نفسه.
طيب اشتغلت على ابن سينا وأصدرت مؤلف مهم مؤخرا يعني وتقول إن ابن سينا لم يكن طبيبا عظيما بل سيطر على الجامعات الأوروبية بفكره بعلمه بفقهه ولكن أيضا ابن سينا لم يسلم من تلك الفترة يعني هناك نقد كان من الذين عاصروا كابن تيمية الذي تحدث عنه ولدرجة أنه كفر هذه الشخصية تحدثنا عن هذا الموضوع ولكن دائما كما تذكر لماذا نخاف لماذا نخاف
يعني ابن سينا بالنسبة لابن تيمية ومن لف لفه إمام الملحدين هذا كلام ابن قيم الجوزية
نعم.
إمام الملحدين ويعني كما تدين تدان ابن تيمية يعني أصحابه اليوم في أوروبا لا يدركون أنه مات في السجن ومات مكفر وابن حجر الهيتمي ماذا يقول؟ يقول عبد خذله الله فأصمه وأعماه وكفره يعني هو كفر جميع المسلمين القدرية المعتزلة الزيدية الشيعة كل الناس هذه كفار فمن بقي؟ هذه فرق المسلمين يعني بقي إلا ابن تيمية وجماعته وعصابته احتكروا الإسلام هذا غير معقول هذا غير معقول
هل نحن في فترة جديدة من الدين الإسلامي؟
تنوير
أنا يعني الحالة التي عليها العقل العربي والمسلم لا تطمئنني لأن
هناك ما هو ظاهر هناك ما هو باطن يعني اليوم حتى
كيف ندرك الباطن
يعني ربما نرى بأن هناك نوع من الجهل الذي دخل على المجتمعات في الآونة الأخيرة ولكن في نفس الوقت عندما نتابع نرى بأن هناك صحوة أيضا حتى في إطار التفسيرات الدينية والنصوص الدينية التي أعيد تفسيرها اليوم بشكل مختلف مثلا ما كنا نقول عليه حرام مثلا موضوع الحجاب ما كنا نقول عليه بأنه في الدين كان كالتعددية كتعدد النساء وما إلى ذلك اليوم في التفسيرات بالمفسرين الجدد يقال بأن هناك أخطاء حدثت في التفسير هذا معناه بأنه أكيد. نحن في فترة جديدة من تفسيرات والدين الإسلامي
ولكن لماذا لا مثلا لا نتكلم مثلا على الزمخشري كان عندي محاضرة مثلا في سيونس بو تكلمت على الزمخشري قال لك هذا كافر كيف يعني هذه ظاهرة التكفير يعني يكفرون فلان ويكفرون فلان يعني ماذا تركوا إلى الله سبحانه وتعالى
طيب يعني هذا يقودنا لبداية الحوار أستاذ عمر مرزوق أنت يعني كنت قاسيا على الغرب عندما تم تهميش هذه الفترة التنوير في القرن الثامن والتاسع الميلادي لإعلام ومفكرين وباحثين وفلاسفة عرب وفرس الآن نلوم الغرب على أنه لم يتطرق لهذه الشخصيات في ما ظلم ذوي الغربة يا ذوي القربة فعلا يعني لم نهتم بهذه الشخصيات ولم نؤرخ لها ولم نبسط ولم نراجع هذه الكتب والمراجع العلمية والفلسفية والفكرية المهمة والتبسيطة للقراء حتى للعرب
وتركنا
نعم
للاستشراق
للمستشرقين أن يفعلوا ما يشاءون
يتكلمون في مواضيع مثلا هناك طيب. في الإسلام مواضيع تكاد تكون محرمة مثلا ماذا حدث في السقيفة
هذا هو السؤال
لا يعرفون
نعم.
ماذا حدث يعني بدقة لازم يعني المسلم يجب أن يعرف ماذا حدث في السقيفة الفتنة نحن نقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إخوة فلماذا تقتلوا كيف يعني موضوع محرم لا نتكلم فيه
اغتيال الخلفاء الراشدين يعني كلهم طيب. ماتوا مسمومين أو مسبوعين
طيب الاغتيالات السياسية دور الجيش في تعيين الخلفاء، تغيير السنة النبوية، يعني المرور من الشورى إلى الحكم الاستبدادي، يعني هذه أمور تكاد تكون محرمة، لا يتكلم فيها بحرية إلا أهل الاستشراق، وتركنا لهم المجال ليفرضوا علينا يعني روايات المستشرقين.
ربما البحث في هذه التفاصيل سيذهب ببعض الأشخاص للإلحاد ربما،
وهذا ما حدث لعدد من الشخصيات وتم تكفيره.
طيب هذا هو الريسك، يعني هذه
هل هناك نصوص أو هل هناك أشياء نسبت كما يقال للرسول وهي غير صحيحة في بعض بالنسبة لبعض الباحثين؟
طبعا أبدعوا أحاديث لمثلا لنصرة قضية أو لنصرة دعوة، صحيح هذه أمور صحيحة، يعني أحدثوا أشياء، يعني لو استطاعوا أن يحرفوا القرآن لحرفوه.
لماذا لا يصدق المسلم هذه الأمور التي تشكك في الدين؟ لماذا يصدق فقط ما هو منسوب للرسول على أساس أنه حقيقي وصحيح وقام به الرسول؟ عندما نقول بأن شيئا ما نسب للرسول وهو غير مناسب لأخلاق الرسول، يقول لك الشخص لا، هذا أنت تكفر بالدين، أنت تكفر بالرسول.
لأن الآن مثلا لم نكتسب الروح النقدية والعلمية لنتعامل مع هذه الأمور، مثلا الباحث الغربي مثلا عندما يتطرق إلى أمور تراثية يتعامل معها دائما بروح نقدية، يعني يبحث يغربل، يعني يرى ما هي الروايات، لا يهمش مثلا تيارات أو نظريات، يعني يرى كل المعطيات، يضع أمامه كل المعطيات ومن هناك يعني يحكم. نحن مثلا في التاريخ عندنا نظرية إيديولوجية للتاريخ، يعني التاريخ حسب أهوائنا، إذا كنا مثلا من البيت الأموي فتاريخنا أموي، مثلا ابن حزم ماذا يقول عندما اغتيل الإمام علي؟ قال هذا اجتهاد. والمجتهد إذا أخطأ يجزى، وإذا أصاب أيضا يجزى، يعني يجب مثلا في التاريخ أن نضع أمامنا كل الروايات كل المعطيات، لا نهمش أي رواية ونتعامل مع المعطيات التاريخية بروح نقدية لكي نصل إلى الحقيقة. نحن نريد الحقيقة، لا نريد يعني التلفيق والتحريف والتزوير، لأن تاريخنا تقريبا يعني مزور.
هل سيأتي هذا اليوم الذي نتعامل معه؟
نحن نحاول أن نعمل لذلك، كل واحد يعني نعم. في ميدانه نعم. يجب أن يعمل ليمكن المسلم لمعرفة تاريخه وتراثه بروح نقدية
نعم.
وليصنع يعني مستقبل هذه الأمة.
إذن ربما نتوقف مع فاصل دوني ونعود لمواصلة هذا الحوار مع المفكر والفيلسوف عمر مرزوق معنا داخل استديوهات مونتي كارلو الدولية.
عودة لضيف استديوهات مونتي كارلو الدولية هذا الصباح، والوقت يداهمنا يا عاطف. الدكتور عمر مرزوق وكما قلت هو متخصص في فكر القرون الوسطى، ضليع في فكر الحداثة ومفكر من الطراز الأول. يا عاطف
أستاذ عمر، يعني سعداء بك مرة أخرى في استديوهات مونتي كارلو الدولية، ونحن نطرح هذه المواضيع، يعني هناك خطوط حمر ولكن نحاول أن نتجاوز هذه الخطوط من خلال الفكر، وأنت تعمل دائما من خلال الفكر والحجة، فلذلك تختار هذه الشخصيات، وليس كل شخص يستطيع أن يخوض في هذه الأمور إن لم يكون متسلح بالعلم في المنطق في الفلسفة في القرآن في الحديث، فأنت متسلح بكل هذه الأسلحة فلذلك تخوض في هذه الأمور. كيف تختار الشخصيات ولديك كما ذكرنا مؤلف مهم عن ابن سينا، وتقول لم يكن طبيبا عظيما فقط ولكن سيطر على الفكر، سيطر على الطب، سيطر على الفلسفة لدرجة تكفير هذا الرجل، كيف تختار أنت هذه الشخصيات ولماذا تكتب عنها؟
أولا شخص ابن سينا هو فيلسوف طبعا من العمالقة من جهابذة الفكر، ولكن المسلمين اليوم لا يعرفونه جيدا، لأن طغيان الفكر الديني، يعني مثلا الكل يسمع بابن حنبل وبمالك وبعلماء
الحديث،
ولكن لا أحد يسمع أو يقرأ ابن الهيثم لابن سينا. من يقرأ لابن سينا اليوم؟ لا أحد. من يقرأ القانون؟ من يقرأ الشفاء؟ لا أحد، إلا بعض المختصين في الفكر، في فكر العصور الوسطى. طيب، أنا اخترت ابن سينا لأنه هو أهم فيلسوف في العصور الوسطى، وعنده يعني سيرة تختلف على سير الفلاسفة الآخرين. لماذا؟ لأن ابن رشد مثلا فيلسوف يعني يشتغل في برج عاج، ولكن ابن سينا كان وزيرا، كان فيلسوفا، كان طبيبا، كان يعني شردة، سجنة، يعني عنده حياة وسيرة يعني غريبة. وهو مثلا لم يخرج من بلاد فارس، لم يذهب إلى بغداد مثلا، الكل كان
يحج إلى بغداد،
كل كانت تشد الرحال إلى بغداد لأنها قطر العلم وحاضرة العلوم إلى آخره، ولكن ابن سينا لم يخرج من بلاد فارس، بقي في بلاد فارس. وأولا اتهم بالكفر، اتهم بالتشيع، اتهم بالزندقة،
ولكن هذا من طرف الفقهاء، يعني رجال الدين أكثر. ولكن
من 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 يقعد هذه القواعد؟ هم الفقهاء.
سؤال: كيف يمكن أن نسهل هذه الأمور للمسلمين؟ كيف يمكن، نحن تحدثنا عن الوصول إلى هذه المعارف، الوصول إلى هذه المعلومات، أن يعود مثلا ابن سينا وغيرها من الأسماء للظهور، حتى يتعرف المسلم بشكله الإنسان العادي الطبيعي المسلم على الفلسفة العربية وعلى هذه الأسماء التي ربما تخرجه من قوقعة الفقهاء ورجال الدين؟
يعني تأسيس حضارة يستلزم الحرية. ما في حرية، ما في حضارة، ما في فكر، ما في إبداع،
واضح،
ما في ونحن نفتقر إلى هذه الحرية. يعني كلنا حضارة، يعني تاريخنا كله تاريخ استبداد.
يعني هذه الجملة اختصرت بها كل شيء دكتور عمر مرزوق، ونحن نصل لنهاية هذا الحوار. نتحدث عن الحرية، يعني عدنا إلى المربع الأول، يعني بدأنا بالفكر وبالقرن الثامن عشر، ولكن اليوم نتحدث عن الحرية، وهذا شيء مؤسف. شكرا دكتور عمر مرزوق لحضورك لاستديوهات مونتي كارلو الدولية.
واستعمل الغرب العقل في الفلسفة فتطوروا، ونحن وين حطينا العقل يا دكتور مرزوق؟
في المزبلة.
في المزبلة. على أي نتمنى ونحن نسير أكيد أمام عالم يتطور ومفاهيم وأمور تتغير أيضا. نتمنى أن يعي المسلم اليوم بأهمية تراثه وثقافته التي أيضا ساهمت في تطور الغرب. أصدقاء، وصلنا إلى نهاية اليوم.
نعم حنان، التحية لكل مستمعين هون يتابعون برنامج كافيشون جديد، اللقاء غدا، ونتمنى لكم رفقة طيبة مع بقية برامج مونتي كارلو الدولي.
إلى الغد، شكرا لزملائنا من الجهة الثانية، نسينا أسماءكم ولكن غدا سنتذكر.
لورين ودنيش.